الحمد لله الحمد لله محكم الدين والمقاصد، والصلاة والسلام على نبينا محمد مبين الهدى لكل قاصد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس الثاني في شرح إتحاف القاصد بنظم أحكام وقواعد المقاصد، يشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعد بن أحمد اليوبي حفظه الله ووفقه. قلتم حفظكم الله فصل في أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها. مصالح الناس بالاستقراء ثلاث، اعلمها بلا امتراء: ضرورة وحاجة تحسين، وكلها قد ضم هذا الدين، وألحقت بها مكملات توابع لها متممات. تفصيلها يتلى عليك فاسمعي من غير إشكال ولا تنطعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أوان الشروع فيما يتعلق بأقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها، لأن المقاصد لها أقسام كثيرة، ونحن اخترنا هنا ما باعتبار المصالح وباعتبار درجة المصلحة. فقال: مصالح الناس بالاستقراء ثلاث، اعلمها بلا امتراء. وهذا البيت فيه أمران: الأمر الأول حصر المصالح في ثلاثة أقسام، والأمر الثاني دليل هذا الحصر وهو الاستقراء. أما الاستقراء فمعلوم أن معناه تتبع الجزئي للخروج بحكم كلي، وهذا قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. فتتبع الجزئيات، تتبع الأحكام والمصالح، وجدنا أنها لا تخرج عن ثلاثة أقسام، هذا بالاستقراء. وهذا الدليل أشار إليه كثير من العلماء، أشاروا إلى أنها إنما ثبتت بالاستقراء. وقال هنا مصالح الناس، لماذا لم يقل مصالح الشرع؟ لأن هذه المصالح مشتركة بين جميع الناس، مصالح الناس سواء كانوا مسلمين أو كفارا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله إلى يوم القيامة. مصالح الناس لا تخلو من ثلاثة أقسام: إما أن تكون هذه المصلحة واقعة في رتبة الضروريات، بحيث لو فقدت من الإنسان لهلك، أو تكون المصلحة في مرتبة الحاجيات، بحيث لو فقدت للحق الإنسان حرج وعنت، أو تكون في قسم التحسينيات التكميليات، ليست من الضروريات ولا من الحاجيات، وكل إنسان المصالح في حقه لا تخرج عن هذا. لكن ما الفرق بين هذا وبين ما جاءت به الشريعة؟ الشريعة جاءت بهذه المصالح كاملة، سواء كانت ضروريات أو حاجيات أو تحسينيات، وجاءت بها بضوابط عادلة. الإنسان قد يتصور أن المصلحة ضرورية له، لكنه يخطئ الطريق إليها، فالشريعة جاءت بهذه المصالح. ليس الفرق في هذه المصالح، هذه موجودة، لكن الوصول إلى هذه المصالح بدون أن تنخرم بمفاسد، هذا إنما اختصت به الشريعة. قال: مصالح الناس بالاستقراء ثلاث اعلمها بلا امتراء بلا شك: ضرورة وحاجة تحسين. إما أن تقع هذه المصلحة موقع الضرورة أو موقع الحاجة أو موقع التحسين، وكلها إيش؟ قد ضم هذا الدين، وكل هذه المقاصد قد ضمها هذا الدين. الدين جاء بهذه المصالح وعلى أكمل الوجوه وأوفاها وأكمله. طيب، وألحقت بها مكملات توابع لها متممات، لأن المصالح عندنا إذا أردنا أن نعرف مقاصد الشريعة نقول ضروريات وحاجيات وتحسينيات ومكملات ومكملات. وألحقت بها مكملات، المكملات بعض العلماء يقول الضروريات ومكملاتها، الحاجيات ومكملاتها، التحسينيات ومكملاتها، والبعض يجعلها في باب مستقل، ويأتي معنا هذا. تفصيلها يتلى عليك فاسمعي من غير إشكال ولا تنطق. تفصيل هذا الإجمال الذي أجملناه هنا، الضروريات والحاجيات والتحسينيات، سيأتي في الأبواب التالية. تفصيلها يتلى عليك فاسمعي من غير إشكال، من غير لبس، ومن غير تنطع أو تكلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: الضروريات ضرورة ينمى لها الضروري، فهاك معناها بلا قصوري، ما فقده يؤذن بالهلاك، ما بعده للخلق من ملاكي. أما الضرورات التي قد حفظت فخمس أو ست بحصر ذكرت: الدين والنفس وحفظ النسب والعقل والمال وعرض قد أبي. وحفظها جاءت به الشرائع واجتمعت لصونها الدوافع، وحصرها جاء عن استقرائي لحكم الشريعة الغراء، وذكرها قد جاء في الكتاب وسنة الهادي بلا ارتياب. ففي الوصايا العشر في الأنعام أبانها من جاء بالإنعام، وهكذا في سورة الإسراء من بعدها في بيعة النساء، وهكذا في سنة المختار عبادة يرويه في الأخبار. وواجب على جميع الناس حفظ الضرورات من المساس، فحفظها يكون بالإيجاد ودرء ما يمكن من فساد.
نعم، هذا شروع في القسم الأول وهو الضروريات. الضروريات ضرورة ينمى لها الضروري، يعني الضروري منسوب إلى الضرورة، وهي التي لو لم تحصل للإنسان لهلك، للحقه الهلاك، كما يقول الشاطبي في العاجل والآجل. فلا بد من هذه الضروريات حفظا لنفس الإنسان وحفظا لدينه. ضرورة ينمى لها الضروري، ولذا يقال الضروريات، وبعضهم يقول الضرورات. فإذا قلنا الضرورات هي جمع ضرورة، وإذا قلنا الضروريات هي جمع ضروري، ها، ولهذا يقال الضروريات الخمسة، هذا الأولى، والضرورات الخمس بالنظر إلى المفرد مؤنث ومذكر، وهذا أمر يعني يسير. ضرورة ينمى لها الضروري، ينسب لها الضروري، فهاك معناها بلا قصور، أي خذ المعنى كاملا. ما هو هذا المعنى؟ ما فقده يؤذل بالهلاك، إذا فقدنا الضروريات يلحقنا الهلاك، ما بعده للخلق من ملاك، يعني ليس بعده من بقاء للخلق. الناس إذا فقدوا دينهم هلكوا، وإذا فقدوا أنفسهم هلكوا، وإذا فقدوا أموالهم هلكوا، هذا باعتبار الكل، باعتبار الكل. ما فقده يؤذن بالهلاك ما بعده للخلق من ملاك. أما الضرورات التي قد حفظت فخمس أو ست بحصر ذكرت، الضرورات أو الضروريات هذه خمسة: دين فنفس، ثم عقل، نسب، مال إلى ضرورة ينتسب، ورتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافية، يعني هي نفس المذكورة هنا، هذا كلام المراكي. أما الضرورات التي قد حفظت فخمس أو ست، بحصر ذكرت. ما هي هذه الخمس؟ الدين والنفس وحفظ النسب والعقل والمال، والسادس هو العرض. وعرض قد أبي، يعني قد أباه بعض الناس أو منعه بعض الناس ولم يعده من الضروريات. الدين والنفس هذه الخمس لا بد أن تتوفر، ويأتي معنا تحقيق في العرض، هل هو من هذه الخمس أو أنه على قسمين، شيء يدخل تحت الضروري والأمر الآخر لا يدخل تحت الضروري، مكمل أو حاجة. الدين والنفس وحفظ النسب والعقل والمال وعرض قد أبي، هذه الخمس الضروريات. الآن أثبتنا أنها ضرورية، وهذا الذي حصل. كيف عرفنا أن هذه الستة ضرورية؟ كما قلنا بالاستقراء، وحفظها جاءت به الشرائع ليس الشريعة، الشرائع جميعا جاءت بحفظ هذه الضروريات. واجتمعت لصونها الدوافع، الشرائع جميعا جاءت بحفظ هذه: الدين محفوظ، الأنفس محفوظة، المال محفوظ، النسب محفوظ، هذا عند في الشرائع كلها، والعقل محفوظ. وحفظها جاءت به الشرائع، جميع الشرائع، واجتمعت لصونها الدوافع. كل إنسان عنده دافع داخلي يحفظ دينه ونفسه وماله وعرضه، هذه أمور، هذا دليل عام. وذكرها قد جاء في الكتاب، أي في القرآن، وسنة الهادي بلا ارتياب بلا شك. ففي الوصايا العشر في الأنعام أبانها من جاء بالإنعام، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو القرآن الله عز وجل. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه الوصايا، كما قال ابن مسعود: من أراد أن يقرأ وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. فنهى عن الشرك ونهى عن قتل النفس ونهى عن خلط الأنساب ونقص المكيال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذا حفظ الدين، فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك لعلكم تعقلون، هذا إشارة إلى حفظ العقل. وهكذا في سورة الإسراء أي في بيعة النساء، هذا المقصود في سورة الإسراء، ولا في سورة الإسراء في قوله ولا تقتلوا النفس، لا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم الآيات. ومن بعدها في بيعة النساء جاء تحريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، هذه البيعة النساء. وهكذا في سنة المختار في حديث عبادة، عبادة يرويه في الأخبار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا. وواجب على جميع الناس حفظ الضرورات من المساس، أن يحفظوا هذه الضروريات وألا تمس بشيء، لا الدين ولا النفس ولا العقل ولا النسب. فحفظها يكون بالإيجاد ودرء ما يمكن من فساد، هذه وسائل الحفظ، وسائل الحفظ من جانبين كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، من جانب الوجود ومن جانب العدم. أما من جانب الوجود هو أن نوجد هذه وأن نوفر لها الحفظ، أو من جانب العدم أن ندرأ الفساد الواقع أو المتوقع على هذه الضرورات. فحفظها من جانبين، فحفظها يكون بالإيجاد لها وتقوية هذه الضروريات، الدين والنفس إلى آخره، ودرء ما يمكن من فساد. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله تعالى حفظ الدين.
فلاحظ أننا بدأنا أولا بأقسام المقاصد، ثم بدأنا بأقسام الضرورات، ثم انتقلنا إلى أنواع الضروريات، الآن يأتي حفظ كل نوع من أنواع الضروريات، الدين والنفس والعقل والنسب والمال إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم، حفظ الدين. فالدين محفوظ بحفظ الله، ثم بأسباب بها نباهي، تعلم لشرعنا تعليم، وعمل من بعده تحكيم، ونشره ودعوة إليه، ثم جهاد من بغى عليه، فبالجهاد يستمر النفع، اقرأ إذا شئت ولولا دفع. وردنا لكل قول باطل عن ديننا، وردعنا للقائل، وحذر الناس من ابتداع من جاوز الحد ولا تراعي. فأحمد قد رد قول الجهم، والداوم من بعده ذو الفهم، ورد قول الكافر الزنديق، واكبت ذوي التلبيس والنعيق. أمتنا في دفعها عن دينها مثل دفاع الأسد عن عرينها، وقتل من بدل دين الله من حفظه فلا تكن بالساهي. فأحكمت منافذ الفساد وأغلقت دوائر الإلحاد.
هذا حفظ الدين. أولا فالدين محفوظ بحفظ الله، الله عز وجل يقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالدين محفوظ، لو تخلى الناس جميعا عن حفظه لبقي محفوظا، لكن الله عز وجل شرع أسبابا لننال الأجر ولنفوز بالرضا من الله عز وجل في حفظ هذا الدين. أما الدين ابتداء هو محفوظ بحفظ الله، لا يمكن أن يصل إليه أحد. ثم بأسباب بها نباهي أن نحفظ ديننا. ما هي هذا؟ تعلم لشرعنا. أول هذه أسباب الحفظ هو تعلم الدين. فإذا تعلمنا الدين أصبح الدين محفوظا، كما قال: تعلم العلم لوجه الباري لا للمباهات ولا التماري، ولتقصد أربعة قبل ابتداء تعلم حتى تفوز بالرضا. أولها الخروج من ضلالي، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. حياة العلم مداومة، فاحفظ للعلم مداومة. فتعلم لشرعنا، فإذا تعلمنا اليوم درسنا القرآن، درسنا السنة، درسنا الفقه، بقي هذا الدين محفوظا. وإذا أهملنا هذا التعلم يوشك أن يندثر، حتى ولو في بعض الجهات قد تجد من يتعلم وتجد من لا يتعلم. تعلم لشرعنا أول العلم تعلما وتعليما، تعلم لشرعنا تعليم، نتعلم ونعلم، نتعلم ونعلم، هذه وسيلة ثانية. لو أن العالم حفظ المصنفات الكثيرة ولم يعلمه للناس لم ينتشر هذا الدين. فتعلم لشرعنا تعليم وعمل بهذا الشرع. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه المراتب: تتعلم وتعلم وتعمل في نفسك. لأن بتعليم الدين، بتعلم الدين وبتعليمه تحفظ الدين، وبالعمل به تحفظه في نفسك، تحفظ الدين في نفسك. من بعده تحكيمه، تحكيم هذا الدين في حياة الإنسان. هذا الدين شامل كامل صالح لكل ما يحتاجه الإنسان، فإذا التزمه الإنسان في حياته نال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. تعلم لشرعنا تعليم وعمل من بعده تحكيم، ونشره، نشره بين الناس، ودعوة إليه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونشره ودعوة إليه، نشر هذا الدين بقدر ما يستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فأنت إذا تعلمت حكما شرعيا ونشرته بين الناس كم تنال من الأجر؟ من دعا إلى هدى له مثل أجور من تبع. أتيت إلى إنسان وعلمته سنة فعمل بها، أرشدته إلى قيام الليل فكلما صلى نزل في رصيدك من أجره. فإذا علم أشخاصا، هب أنك علمت واحدا وهو علم عشرة والعشرة علموا عشرة، فهؤلاء لك أنت، لأنك أنت الذي دعوته إلى هذا الأمر، وأنت الذي أحييت هذه السنة، فتنال أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هذا حفظ للدين، حفظ جانب وسيلة من وسائل حفظ الدين، قال ونشره ودعوة إليه، هذه كلها من جانب الوجود، لأن جانب الوجود يقتضي إما أن توجد شيئا قد عدم، وإما أن تقوي شيئا موجودا. أرأيتم إذا تكلمنا في كل مرة عن التوحيد وعن العقيدة، لا بد أن يسمع كل إنسان هذا الكلام ويزداد ارتباطا بالعقيدة الصحيحة. لو تكلمنا عن الصلوات، قد يوجد أناس يقصرون في الصلاة، يعني لا يؤدون الصلاة أو يؤخرونها، فإذا أرشدنا الناس بما عندنا من علم وبفضل الصلوات وما ورد فيها وبعقوبة تارك الصلاة ونحو ذلك، اقترب الناس من هذه العبادة. وهكذا في جميع الدين، فالدعوة هي الرافد المهم لبقاء الدين ولنشره بين الناس. قال ثم جهاد من بغى عليه، جهاد أهل الكفر هذا أيضا تقوية للدين ووسيلة من وسائل حفظه، لأنه إذا ترك الجهاد ذل الناس وأوشك أن ينال منهم أعداؤهم، فبالجهاد يستمر النفع. الجهاد صد للعدوان عن هذا الدين، وهو يصلح أن يكون من جانب الوجود ومن جانب العدم. جهاد الطلب هو من جهة الوجود، وجهاد الدفع من جهة العدم. فبالجهاد يستمر النفع، اقرأ إذا شئت ولولا دفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. هذا وسيلة. وردنا لكل قول باطل عن ديننا وردعنا للقائل، وردنا للأقوال الباطلة. ولهذا ما زال العلماء قديما وحديثا يردون الأقوال المنكرة والباطلة من بدع وغيرها على هذا الدين، ويصدون أهلها. هذا باب من أبواب الدفاع والجهاد في هذا الدين. يأتي إنسان يجترع على هذا الدين، إما أن يحل ما حرم الله، وإما أن يجعل السنة بدعة والبدعة السنة، فيقوم له أسود الشريعة والعلماء فيصدون كيده بذلك. وردنا لكل قول باطل عن ديننا وردعنا للقائل بهذه البدع. وحذر الناس من ابتداع من جاوز الحد ولا تراعي. شخص ابتدع في الدين بدعة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولم يقل بها أحد من العلماء المعتبرين، فهذا يرد قوله، ولا تراعي هذا القائل مهما كان، مهما كانت مكانة هذا الإنسان، لأن الدفاع عن الدين أولى من حفظ مكانة هذا الشخص. فأحمد قد رد قول الجهمي، معروف الإمام أحمد رد قول الجهمية في قولهم بخلق القرآن، والدارمي من بعده ذو الفهم، والدارمي أيضا رد أقوال الجهمية وغيرهم. ورد قول الكافر الزنديق واكبت ذوي التلبيس والنعيق. الكفار لهم شبهات يثيرونها حول ديننا فترد، هذا من حفظ الدين. لا نقول جميع الناس يجب أن يكون كذلك، لكن من استطاع، إنسان وجد قول النصارى وهو يعرف مذهب النصارى فيرد عليهم، شخص يعرف مذهب اليهود تماما فيرد عليهم، شخص عنده علم بالعقيدة يرد على هؤلاء. ورد قول الكافر الزنديقي، لأن الزنديق هو المسلم الذي خرج من الإسلام، هذا الزنديق. قد يكون بعض الناس لم يفهم الدين ثم يرتد، أجارنا الله وإياكم، ويقول دخلت في هذا الدين وعرفت ما فيه ليس فيه شيء. فلا بد من رد هذه الأقوال. واكبت ذوي التلبيس، الذين يلبسون الحق بالباطل، والنعيق، الذين ينعقون بما لا يعلمون. نعم، أمتنا في دفعها عن دينها مثل دفاع الأسد عن عرينها. لا يمكن هذه الأمة أن تسكت لأحد طعن في دينها، لا بد أن ترد عليه. حتى الإنسان الذي لا يستطيع عليه أن يبلغ العلماء، يقول هناك من تكلم في الحكم الفلاني فكيف الجواب عنه، فسيجد جواب. وكم من ردود للعلماء في قديم الزمان وفي حاضره. وقتل من بدل دين الله من حفظه فلا تكن بالساهل. قتل من بدل الدين، من بدل دينه فاقتلوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الردة عن الدين، وهذه من حفظ الدين، لأنه إذا علم أنه إذا ترك الدين قتل فإنه سينزجر، وغيره ينزجر إذا قتل هذا الذي ارتد، غيره سينزجر. من حفظه فلا تكن بالساهي. فأحكمت منافذ الفساد، كل باب أو طريق يأتي إليه الفساد قد أغلق بهذه الوسائل التي ذكرناها. وأغلقت دوائر الإلحاد، الإلحاد بأشكاله المختلفة والمتعددة، من إنكار وجود الله أو الطعن في الدين أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم. حفظ النفس، والنفس قد صينت عن الإزهاق معصومة في الشرع باتفاق، لحفظها قد أوجب القصاص وحل ما من فعله مناص، كفارة ودية قد وجبت في خطأ وشبه عمد لزمت، وأخر الحد عن الزواني حتى تصان أنفس الصبيان، فكل ما من شأنه التضيع للنفس ممنوع ولو ترويع، فانظر وعيد الله للجنات ثم ابتهج بالحفظ للحياة.
هذا حفظ النفس. والنفس قد صينت عن الإزهاق، حرمت النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. معصومة، حال كون هذه النفس معصومة. ومتى تكون النفس معصومة؟ إما أن تعصم النفس بالإسلام، يكون مسلما فلا يحل قتله، وإما أن تكون معصومة بالعهد، بالعهد من أهل الكتاب، من يكون بينه وبين المسلمين عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا ليس لمصلحة نفسه هو، وإنما لمصلحة الإسلام. لا يقال الإسلام، أهل الإسلام لا يفون بالعهود. والنفس قد صينت عن الإزهاق معصومة، حال كونها معصومة في الشرع باتفاق. أما نفس المسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لحفظها، لحفظ النفس. أولا حرم القتل، وذكرنا لكم الآية التي فيها الوعيد. ثم بعد ذلك قد أوجب القصاص، يقتل القاتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذه الحياة قالوا من أين تأتي؟ أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل سيقتل فإنه لا يقدم، فيكون حياة لمن أراد القتل وحياة لمن أريد قتله، حياة. وكذلك إذا تم القصاص فإن في حياة لمن يفكر في القتل. لحفظها قد أوجب القصاص وحل ما من فعله مناص. أبيحت الميتة إذا اضطر إليها الإنسان حفظا للنفس، وحل ما من فعله مناص. يجوز للإنسان أن يأكل الميتة إذا خشي الهلاك، كفارة ودية قد وجبت في خطأ وشبه عمد لزمة. يعني حتى الخطأ فيه كفارة، فيه الدية. لماذا؟ لأن الخطأ يأتي من الناس في الغالب لعدم التحرس. شخص يرمي ولا يتحرز فربما يصيب شخصا، شخص يقود سيارته بتهور فربما يقع حادث. فإذا علم ذلك كان هذا زاجرا له ورادعا له عن هذا الأمر حتى لا يقع في الخطأ. وفيه عصمة للنفس وحفظ للنفس. النفس هذه لها قيمة، حتى الخطأ فيه دية وفيه كفارة. كفارة ودية قد وجبت في خطأ وشبه عمد لزمت. شبه العمد كذلك، لكن الدية مغلظة في شبه العمد. وسيلة أخرى، وأخر الحد عن الزواني. المرأة التي حملت من الزنا تؤخر حتى تضع حملها. لماذا؟ حفظا لنفس هذا الجنين الذي لا ذنب له. انظر إلى هذه الصيانة للنفس. وأخر الحد عن الزوان حتى تصان أنفس الصبيان، فكل ما من شأنه التضييع للنفس ممنوع ولو ترويعه. نهي أن يروع المسلم أخاه. يعني هذه لا تجدها إلا في هذه الشريعة. فانظر وعيد الله للجنات، كيف توعد الله عز وجل الجناة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فانظر وعيد الله للجنات، ثم ابتهج بالحفظ للحياة. ثم ابتهج بالحفظ للحياة. هذا الدين كما قلنا بالأمس هو دين كامل لا ينفع، يعني ليس لا يعالج فقط الأمر بعد حدوثه، لكن يعالج قبل الحدوث. ترويع المسلم ممنوع، الاعتداء على المسلم بغير حق ممنوع، ويأثم الإنسان عليه. فإذا وقع ترتب عليه حكمه، وكذلك يترتب عليه بعد ذلك الكفارة. انظر يعني كيف الإسلام حفظ النفس وعني بها عناية فائقة. لا تجد هذا أبدا. نعم إذا قتل الشخص يسجن ويخرج، قد لا يقتل ويخرج لا عليك كفارة ولا شيء من هذا ولا يشعر بالإثم المسلم. هذه ميزة لا بد أن نعقلها تماما، أن هذه الشريعة لا تعالج الظاهر فقط بل تعالج الباطن، تعالج الباطن الذي في داخل الإنسان. هذا قد يقتل خطأ ويبكي الليالي مع الأيام من أجل هذا العمل، وحتى لو قتل، فرض أنه قتل وقد تاب إلى الله عز وجل، فإن توبة الله لا يحول بينه وبينها شيء. فانظر، يعني أول ما يصلح الباطن، حرام تعتدي على المسلم، حرام تروع المسلم، حرام تقتل المسلم، وإلا ستقع في هذا الذنب الذي ذكرناه في الآية. حتى إن بعض العلماء قال لا توبة لقاتل، لا توبة لقاتل لعظم هذا الأمر. قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذه تكفي، ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا سمعها المسلم اقشعر بدنه قبل أن يقدم. هذه القوانين الوضعية وغيرها هي أمور مادية بحتة، أمور مادية بحتة، لا تربي الناس ولا يشعرون معها بالندم. لكن الشريعة أبدا حق، عدل، تربية، صيانة، كل هذا في الشريعة الإسلامية. فهذه لمحة عن حفظ النفس. وإذا تأملت الآيات والأحاديث في ذلك وجدت أكثر من هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى حفظ العقل، العقل عن كل فساد عقل، وإن يفت حتما يعم الجهل، الدين والنفس وكل الحال، عرضا مصونا ثم حفظ المال. اقرأ أخي حتى تكون عارفا، قول علي قد أصبت شارفا، قول صحيح قد رواه مسلم، مبين آثار عقل مفهم. وانظر إلى ما قد روى عثمان عند النسائي يظهر البرهان، وفقده بالخمر في الحالين مفتاح كل الشر دون مين، وحفظه في الشرع بالتحريم والحد للشاوب والتأثيم.
مفتاحي بالخمر مفتاح، الخمر مفتاح.
أحسن الله إليكم. وفقده بالخمر في الحالين مفتاح كل الشر دون مين، وحفظه في الشرع بالتحريم والحد للشارب والتأثيم.
نعم، هذا حفظ العقل. العقل عن كل فساد عقل، العقل عقل الإنسان عن كل فساد مانع، عقل يمنع الإنسان، يعني العقل عن كل فساد عقل يمنع الإنسان مما لا ينبغي فضلا عما لا يجوز. وإن يفت العقل يعم الجهل، إذا فقد العقل عم الفساد وعم الجهل. الدين والنفس وكل الحال عرضا مصونا ثم حفظ المال، يعني العقل هو الضابط. ولذا لما قال الله في سورة الأنعام قال لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، فالعقل هو الأساس. فإذا فقد العقل أصبح الإنسان كالبهيمة، لا يفرق بين الخير والشر ولا بين ما ينفع ويضر. اختل الميزان عنده، لا يدرك مصلحة ولا يدرك مفسدة. فهنا يقول: العقل عن كل فساد عقل، وإن يفت حتما يعم الجهل. الجهل بمعنى الخطأ أو نحو ذلك. ألا لا يجهل أحد علينا ونجهل فوق جهل الجاهلين، يعني بمعنى الاعتداء ونحوها. الدين والنفس وعقل، الدين والنفس وكل الحال عرضا مصونا ثم حفظ المال. لأن العاقل قد يسب ربه، الذي ليس عنده عقل قد يسب ربه جرى الله وإياكم، وقد يتلف الأموال، وقد يعتدي على الأعراض، وقد يعتدي على النفس لأنه لا عقل له. يقول: اقرأ أخي حتى تكون عارفا قول علي قد أصبت شارفا. علي قال أصاب شارف، أي ناقة سمينة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وتركها في الخارج، فجاء حمزة، وكان في تلك الأيام لم يحرم الخمر، فبقر بطونها وأتلفها. يقول: فرأيت أمرا قد أغاظني. فهذا اعتداء. فلما قال ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنت ومحمد إلا عبيد من عبيدي أو نحو ذلك. فاعتدى على الدين واعتدى على المال، وهذا يعني لأنه كان في حالة خمر. قول صحيح قد رواه مسلم مبين آثار عقل مفهم. نعم. وانظر إلى ما قد روى عثمان عند النساء يظهر البرهان. عثمان كذلك ذكر أن رجلا من بني إسرائيل دعته امرأة فأبى، خيرته بين أن يزني بها أو أن يقتل غلاما أو أن يشرب الخمر، فنظر وإذا أهون ذلك أن يشرب الخمر فشرب الخمر، ثم قتل الغلام واعتدى على المرأة، يعني زنى بها. هذا أيضا من آثار ماذا؟ من آثار الخمر. وهذا إذا قلنا في الخمر فهو في المخدرات الآن التي يتلف فيها الإنسان عقله هو ويتلف نفسه من باب أولى. وفقده بالخمر في الحالين مفتاح كل الشر دون ميل، دون كذب وارتياب، والخمر مفتاح كل شر كما ورد في الحديث. وحفظه في الشرع بالتحريم والحد للشارب والتأثيم. حفظ العقل في الشرع بتحريم الخمر، الخمر محرم وهذا من كمال الشريعة، والحد للشارب، شارب الخمر يجلد 80 وقال بعضهم 40، وأنه آثم يعني وقع في الإثم والحرام، فهذا مما يدل على حفظ هذا حفظ العقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله تعالى حفظ النسل، نسل وبضع يا أخي ونسب، في أيها المقصود خلف مصطحب، إن يعد من نسل فلا بقاء للنوع من بعد ولا نماء، وحفظ بضع لازم للنسب، والنسل لا يأتي بغير النسب. فكلها جميعها مصونة في شرعنا كالدرة المكنونة. فالنسل بالحث على النكاح من الولود دون ما سفاح تعدد إذا تظن العد تعدد إذا تظن العدلا لا تبتغي بشرع ربي عدلا. والنهي جاء عن اختصاء الرجل تبتلا زيادة في العمل. وذم من يقول لا عقدت على النساء ما عشت أو قعدت. ومثله المفضي لقطع الشهوة تقليل نسل قبحت من دعوة. ومثله الإسقاط للجنين لو كان قبل النفخ والتبيين. بالجلد للبكر والاغتراب يعرف حفظ الشرع للأنساب. وهكذا الرجم لذي إحصان دليل صدق بين البرهان. وعدة ثم ثبوت النسب زيادة في الحفظ هذا الطلب. ونظرة وخلوة محرمة لأن تين للزنا مقدمة.
هذا كم الرابع ولا ها؟ حفظ النسل. نسل وبضع يا أخي ونسب. العلماء اختلفوا هل الضروري هو حفظ النسل أو حفظ البضع أو حفظ النسب. لهذا نسل وبضع يا أخي ونسب في أيها المقصود خلف مصطحب اختلف العلماء في ذلك. وهذا الخلاف بعضهم يذكر النسب بعضهم يذكر النسل بعضهم يذكر البضع. يعدم النسل هذا تحقيق للخلاف أو المقصود أن نبين ذلك. أن يعدم النسل فلا بقاء للنوع من بعد ولا نماء. النسل إذا قطع النسل وقطع تكاثر الناس فإنه لم يبقى للوجود البشري لم يبقى وجود للنوع البشري. وحفظ بضع لازم للنسب. حفظ البضع إذا لم تحفظ الأبضاع من الزنا ومن غيره ضاع النسب. ولد الزنا لا ينسب لأحد ينسب لأمه. إن يعد من وحفظ بضع لازم للنسب. والنسل لا يأتي بغير النسب. النسل في الإسلام لا يأتي بغير نسب. النسل لا يأتي بغير نسب في الإسلام. فلان ابن فلان. فكلها جميعها مصونة يعني تلتقي في الأخير. حفظ الأبضاع من أجل حفظ النسب ومن أجل حفظ النسب. فكلها جميعها مصونة في شرعنا كالدرة المكنونة. مصون النسب والنسل والبضع. وهذا دليل على اهتمام الإسلام للنظافة وللطريق الصحيح. هؤلاء الذين ليس عندهم ذلك تنتشر بينهم الأمراض الخطيرة التي لا علاج لها ولا دواء. فالنسل جاء حفظه في الشرع بالحث على النكاح من الولود دون ما سفاح. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا وسيلة من وسائل النسل. وانظر تزوجوا الأمر بالزواج ثم بالودود الولود حتى يكثر النسل. وكيف يعرف؟ يعرف عن طريق قريباته ونحو ذلك. نعم. تعدد إذا تظن العدل تعدد. لا تبتغي بشرع ربي عدلا، لا تعدل عن شرع الله عز وجل. قالوا زوجة واحدة فقط حتى يربي أولاده ويهتم ببيته، وتجد في زوجة واحدة وهو في ألف مشكلة، يعني هذا الأمر ينبغي أن ينظر إليه. العدل، الشرع أمر أجاز التعدد وأمر بالعدل. نعم. والنهي جاء عن اختصاء الرجل تبتلا زيادة في العمل، يعني يختصي ولا يتزوج ويعبد الله. قال لو أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لاختصينا، زيادة في العبادة. إذا نهي عن العبادة من أجل الزواج، فالزواج معنى هذا أنه أمر، أن أمره ليس أمرا هينا. والرجل الذي قال يأتي في البيت الآخر، وذم من قال من يقول لا عقدت على النساء ما عشت أو قعدت، ثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن صلاته، قال يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. قال أحدهم أما أنا فأصوم فلا أفطر وأصلي فلا أنام، والآخر قال وأما أنا لا أتزوج النساء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم أنه يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. اعتدال، الشريعة اعتدال في كل أمر، لا إفراط ولا تفريط. وهذه يعني يجب أن تكون عند الإنسان، لأن ما المقصود من مثل هذه القواعد أو غيرها؟ المقصود أن يكون الإنسان واعيا. الشريعة جاءت بجميع المصالح، حتى لو أنت لا تعلم وقال لك شخص ليس في الشريعة مصلحة فرد قوله من دون امتراء. لو قال في الشريعة أن في الشريعة مفسدة فرد قوله، هذا لابد أن تعلمه. وهذا هو الفهم الذي يصلح للشريعة الآن مع وجود هذه الأفكار الهدامة من هنا وهناك، ومع وجود المشككين ومع وجود الطاعنين. انظر إلى هذا الاعتدال في الشريعة. نعم. ومثله المفضي لقطع الشهوة، يشرب الإنسان دواء يقطع شهوته بالكلية أو يقلل النسل، هذه كما يقولون دعاية لأعداء الإسلام، تقليل نسل قبحت من دعوة، تقليل النسل. تقليل النسل قال لماذا؟ قال أنت أولا لا تستطيع أن تصرف، أن تنفق على هؤلاء الأولاد خمسة وإلا ستة، ولا تستطيع أن تربيهم كما ينبغي. أولا الرزق من عند الله، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا لم يتكفل به الإنسان، الله تكفل به، هذا أولا. وأما التربية فهذه قد يفسد الولد الواحد ويصلح البيئة بحسب ما يوفق الله عز وجل، بحسب ما يوفق الله القائم على تربيته. نعم. ومثله الإسقاط للجنين، هذا إسقاط الجنين قضية خطيرة جدا، لأن بعض العلماء يرى أنه لا تسقط ولو كانت نطفة، حتى ولو لم يتبين فيها خلق إنسان. لو كان قبل النفخ والتبيين قلنا هذا القول ذكره ابن رجب وغيره. بالجلد للبكر والاغتراب أيضا هذا من حفظ النسل، أن الزاني يجلد ويغرب سنة، ويغرب سنة يعرف حفظ الشرع للأنساب. يقول: وهكذا الرجم لذي إحصان دليل صدق بين البرهان. الرجم للزاني المحصن يرجم، وهذا أيضا من حفظ النسب. وعدة ثم ثبوت النسب زيادة في الحفظ يا ذا الطلب. العدة المرأة تعتد 3 قروء، هذا حفظ حتى لا يتزوجها شخص آخر فيختلط النسب أو يقال هذا الولد لي، حتى يتيقن تماما. ولذا البعض يقول: طيب إذا عرفنا الآن أن المرأة ليست حاملة بالكشوف الطبية ونحو ذلك، ولهذا قال العلماء إن العدة فيها جانب عبادي، جانب عبادي وجانب معقول معروف. فالجانب إذا فيها جانب عبادي لا ننظر إلى العلة البحتة. نعم. وعدة ثم ثبوت النسب، ثبوت النسب إلى الشخص. والآن هذا شيء معلوم يعني بالبصمة ونحو ذلك. ونظرة وخلوة محرمة لأن هاتين للزنا مقدمة. وهذه وسائل، حرم النظرة إلى الأجنبية، وحرم الخلوة بها، وحرم هي أن تضرب برجلها حتى لا يظهر صوت الجلجال ونحو ذلك. إذن هذه وسائل لحفظ النفس، لحفظ النسل. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.